بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بداية أشكر الله تعالى أن هيأ هذا اللقاء، واللقاء هو محمود بغض النظر عن كثرة حاضريه أو عن قلتهم، فإن المطلوب هو التبليغ ثم بعد ذلك الإجابة على الله عز وجل. ثم أشكر إخواني وتلاميذي الذين قاموا بهذا الأمر ودعوني إلى هذا اللقاء، ثم أشكر الحاضرين جميعا على حضورهم، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعلكم نفعا للمسلمين وخدما للإسلام. والحقيقة الإنسان يسعد عندما يدخل كلية الهندسة بالذات، وفي جماعتنا عندما أدخل كلية الهندسة أشعر بانتشاء غير عادي، لأن عندي قناعة كبيرة جدا أن هناك عدة كليات، هذه الكليات هي أساس الحضارة، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. والحضارة ينبغي أن نفهمها على أصلها، أنها جهد الإنسان لتغيير الواقع. هذه الحضارة جهد الإنسان لتغيير الواقع، ولذلك الحضارة لا تكون في البدو، لأن الرجل الأعرابي البدوي لا يغير شيئا، إنه يمشي في الصحراء فإذا وجد عشبا مكث عنده ليأكل ولتأكل أنعامه، لا يغير شيئا ولا يفعل شيئا. أما ذلك الإنسان الذي عاش على ضفاف الأنهار، هو الذي أعانه الله تعالى أن يغير ما حوله. هناك أغصان متفرقة كون منها عشا، وهناك أعشاش متفرقة جعل منها قرية، وهناك سمك يسبح في الماء اصطاده ليجعل منه طعاما، وهناك حجر وجبل ضرب هذا بهذا ليخرج منه نارا. إذن تغيير في الواقع. ولكن فارق بين الحضارة الإسلامية وبين غيرها من الحضارات أن التغيير لابد أن يرتبط بمنهج الإسلام. غيرنا يريد التغيير، يريد أن يغير، ولكن نحن نريد التغيير لصالح الإسلام، وأن يكون التغيير وفق منهج الإسلام. هذا هو الفارق بين الحضارة الإسلامية وبين غيرها. إذا فهمت ذلك وجدت أن المسلمين غيروا كثيرا من أمور الكون لخدمة الإسلام. من الذي أسس علم الجبر؟ إنهم علماء المسلمين. لماذا أسسوا علم الجبر؟ وكيف اكتشفوه؟ ولماذا قاعدوه وجعلوه علما صامدا مستقلا ليخدموا به دين الله عز وجل؟ لأن عندنا مواريث في الفقه، عندنا الواحد الكامل، وعندنا النصف، وعندنا الثلث، وعندنا الثلثان، وعندنا الربع، وعندنا الثمن، وعندنا الذين يشتركون في النصف والذين يشتركون في الثلث. إذا لابد من وجود عمليات حسابية لها كسور، وهذا لا يوجد إلا في الجبر. فاكتشف العلماء الجبر. الذين اخترعوا الساعة هم المسلمون ليضبطوا بها أوقات الصلاة. سبحان الله. الذين اخترعوا لأول مرة في تاريخ البشرية القلم الحبر، لأن اكتشاف القلم الحبر قبل القلم الجاف. الذين اكتشفوا ذلك هم العلماء المسلمون في مصر. أول قلم حبر عرفته البشرية كان في مصر. لماذا؟ ليكتب به العلم وليخط به القرآن والحديث. إذن الحضارة في ظلال الإسلام هي خادمة للإسلام، نافعة للمسلمين. فهذه مسألة لابد أن تفهم. وليست الحضارة أن يتفسخ الناس من الإسلام، وأن يخلع الناس عباءة الإسلام ليكونوا مدنيين أو متحررين. فإن الخروج عن الإسلام خروج عن حضارته. حضارة الإسلام هي التي سادت البشرية، وحضارة الإسلام هي التي رفرفت على أنحاء الكون عدة قرون. وإذا نظرت إلى مراكز الحضارة في أوروبا لوجدت أن جميع مراكز الحضارة الحديثة في أوروبا كانت قريبة جدا من مراكز الإشعاع الحضارة الإسلام. الحضارة في أوروبا بدأت من صقلية. الحضارة في أوروبا بدأت من صقلية. ولماذا صقلية؟ لأنها قريبة جدا من شواطئ المسلمين، وكان المسلمون يذهبون إليها كثيرا. بل إن صقلية كانت جزيرة إسلامية. وعندنا إمام كبير اسمه المازري. الإمام المازري هذا سمي المازري أو لقب بالمازري لأنه من قرية مازرة، إحدى قرى جزيرة صقلية، وهو الذي شرح صحيح مسلم، فألف كتابه المعلم بشرح صحيح مسلم. المازري من صقلية. عندما نتأمل الحقائق الموجودة الآن تجد أن هناك جانبا في الحضارة الإسلامية غير موجود في أي حضارة من الحضارات. ما هذا الجانب؟ هو الجانب الإيماني، الجانب الأخلاقي، الجانب التربوي. إذن الحضارة الإسلامية ليست حضارة مادية، حضارة تعنى بالسنن الكونية فحسب، أبدا، بل إنها حضارة ترتبط بشرع الحنيف، وبالتالي هي تركز على جوانب الإيمان وتعلي من شأن الأخلاق والقيم النافعة. أما الحضارات الغربية فليس كذلك. ننظر إلى صورتين متقابلتين. الألمان عندما شعروا بقرب اندحارهم خربوا باريس، خربوها وجعلوها يبابا. المسلمون عندما فتحوا دمشق وعلموا بأن جيوش الروم تزحف إليهم، وهي جيوش جبارة، بعد أن أقسم القيصر أن يهزم المسلمين، إيه اللي حصل؟ الذي حدث أن المسلمين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح أعاد الجزية إلى أهل دمشق، أعاد لهم الجزية، لأنه ربما يهزم وربما يخرج من دمشق. فانتفت حمايته عن هؤلاء القوم فأعطى إليهم الجزية. لم يخرب المدينة، ولم يقتل الناس، ولم يدمر الممتلكات العامة، لم يفعل ذلك، لم يفعل كما فعل الألمان بباريس في الحرب العالمية الثانية، ولم يفعل كما فعل اليهود في مستعمرة ياميت عندما تركوها في العريش،
وأنا ذهبت إلى هذه المستعمرة وكان ذلك في سنة 86 ربما قبل أن يولد بعضكم. تركوها يبابا. عندما دخلت هذه المستعمرة مستعمرة يميت، سبحان الله، هذه المستعمرة كانت جنانا خضراء، اقتلعوا الأشجار والفاكهة وكسروا البيوت والمنازل والخيام وكسروا مواسير المياه فصارت خرابا. ليس ذلك من أخلاق الإسلام. الإسلام أخلاق رفيعة نبيلة. إذن هو خادم للناس في الجانب المادي، رقي في الجانب الطبي الصناعي الاقتصادي الزراعي، وهناك رقي إيماني وأخلاقي. دي الحضارة الإسلامية. أمريكا عندما ضرب أسطولها في المحيط في المعركة المشهورة هاربر، إيه اللي حصل؟ ضربت أمريكا اليابان بالقنابل الذرية في ناجازاكي وهيروشيما، وإلى الآن هناك مئات الآلاف من اليابانيين يعانون من آثار هذا الضرب النووي. الإسلام لا يعرف ذلك أبدا. الإسلام يعرف الأخلاق الحميدة ويعرف المعاني الإيمانية الجميلة. إذن حضارتنا ليست كحضارتهم، لأنها مشدودة بالدين، مرتبطة بالدين. أما هم فحضارتهم بعيدة عن الدين. هيا بنا إلى بعض القضايا التي نعيشها هذه الأيام ونتلمس بعض الوجوه التي يمكن أن نحل بها هذه القضايا والإشكالات. ولن أطيل حتى أدع فرصة لإخواني وأبنائي للأسئلة، لأن جرت العادة أن الناس يسمعون، نريد أن نسمع نحن. نبدأ ونحن في صرح جامعة محترمة، نبدأ بمسألة البحث العلمي. هناك علاقة بين العلم وبين الرقي الحضاري، ولذلك أول آيات وقعت في صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسار بدر أن الواحد الذي لا يستطيع أن يدفع الدية فإنه يعلم عشرة من المسلمين. العلم مسألة مهمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يتعلم لغة اليهود ليأمن المسلمون مكرهم، فتعلمها في 15 يوما، أسبوعين. سبحان الله، اتعلم اللغة العبرية في أسبوعين قراءة وكتابة. نحن درسناها في آداب القاهرة سنة بأكملها، وبعد الامتحان كالعادة نسيناها تماما. بنحفظ وبندرس، وبعدين بعد ما خلصنا الامتحان خلاص. والعجيب ان انت جيب فيها امتياز في العبري في الدراسات العليا وانت لا تفقه فيها شيئا، لانك حفظت المنهج كما تحفظ اسمك. اما زيد بن ثابت فانه اتقنها في اسبوعين قراءة وكتابة. لماذا؟ لان هناك جانب الاخلاص في طلب العلم. نحن نتعلم من اجل الشهادة، لكن المسلم لا يتعلم إلا لإرضاء الله عز وجل. فالإسلام يحث على العلم. والآثار الموجودة في العلم وفي طلب العلم كثيرة جدا، لا أريد أن أطيل في هذا الباب، ولكن أذكر بحادثة طريفة، وهي أن الروس لما أطلقوا القمر الصناعي، وكان ذلك في الخمسينات، في في أوائل الخمسينات. الرئيس الأمريكي جن جنونه. إذا هاور جن جنونه. إزاي إن الروس يسبقوا الأمريكان ويطلقوا القمر الصناعي؟ جاب المستشارين. ما الموضوع يا سادة؟ قالوا الموضوع إن إحنا عندنا تخلف جزئي في المنظومة التعليمية.
لا،
في المنظومة التعليمية من أول ابتدائي لغاية الدراسات العليا، لغاية ما بعد الدراسات العليا، حتى في الترقيات، كل ده في قصور جزئي، قصور جزئي. يعني المسائل بتتحرك ولكنها في الحقيقة لا تتحرك إلى الأمام، وإنما تتحرك إلى ماذا؟ إلى الخلف. زي القطر بالضبط. مش القطر بيتحرك، القطر بيطلع قدام في الحقيقة، ما بيطلعش قدام، فهو بيطلع قدام ليتهيئ للرجوع لفين؟ للخلف. يطلع قدام ويرجع ورا، قدام ورا، وفي الآخر يقوم واقف. قالوا له هذا، وما طب ما الحل؟ قالوا لابد من تكوين وإعداد مناهج علمية ترتبط بالأهداف الكلية للدولة، بحيث أن أمريكا دي خلال أشهر تحقق طفرة خطيرة جدا، وقد كان. فكان التركيز على إصلاح منظومة التعليم، هذا أولا. ثانيا تحرير الأجور في منظومة التعليم. الأمر الثالث ربط التعليم بالأهداف الكلية. خلال أشهر قلائل استطاع الأمريكان أن يطلقوا قمرهم الصناعي، ودخلت أمريكا الطفرة الصناعية الخطيرة. هناك في أمريكا والدول الأخرى مثلا الذي يدرس في الحضانة لا يقل مستواه عن ماجستير. احنا عندنا اليوم، كنت في زيارة حضانة قبل ان اتيكم، وهذه الحضانة حضانة جامعية متخصصة عالية. بسأل انت يا ابلة معاك ايه؟ قالت معايا دبلوم صنايع. قلت سبحان الله. هناك في جامعة اكسترا الحضانة الملحقة بها اقل مدرسة هناك معها الماجستير. إذن الذي يدرس في الحضانة مع ماجستير ودكتوراه، يركزون على التعليم التحتاني اللي بيسموه الأندر، تحت. أما نحن فلا نبالي بالتعليم. يا سادة إنما ينفق على البحث العلمي في مصر، البحث العلمي ينفق في مصر 3 من 100%، يعني 3 حط صفر وحط علامة في المية. يعني ما ينفق في مصر على سندوتشات الفول والطعمية قدر ما ينفق على البحث العلمي مئات المرات. دي مسألة في منتهى العجب، في منتهى العجب. هناك في الهند، الهند شعب فقير جدا، الهند شعب فقير جدا، ولكن الهندي لابد أن يقرأ في كل أسبوع كتابا. ده الهندي لابد يقرأ في كل أسبوع كتابا، يأكل طاقة واحدة في اليوم علشان يشتري الكتاب ويطالع الكتاب. إذن يهتمون بالثقافة ويهتمون بالعلم، ولذلك نسبة الأمية في الهند قليلة جدا. ده في الهند، ولذلك الهند متقدمة جدا. البحث العلمي في الهند تجد الباحث المتخصص بيقعد في المكتب بتاعه، وكل الأبحاث والمجلات العلمية المحكمة وغير المحكمة والدراسات بكافة لغات العالم ترجمت إلى اللغة الإنجليزية ليقرأها الباحث، جياله جاهزة. القناصل الثقافية في السفارات الهندية في العالم لا يجلسون في المكيفات، وإنما ينقلون الأبحاث والدراسات إلى اللغة الإنجليزية، لغة العلم في الهند، ليقرأها الباحثون، فيبدأ الهنود من حيث انتهى الآخرون. 2، الباحث في الهند ليست له ميزانية محددة، المسائل مفتوحة. احنا عندنا هنا الأمور مختلفة تماما. هناك الباحث في الهند لباسه وسيارته ومأكله ومشربه وزواجه وحياته هو وأولاده تبع للدولة، لأنه ابن الدولة. وبالتالي ارتقى البحث العلمي سريعا في الهند. نحن هنا في مصر ونحن أرقى بكثير من الهند، نرسل أبناءنا للهند لدراسة الماجستير والدكتوراه. أتعلمون هذا؟ لا سيما في كلية الهندسة بالذات، نرسل أبناءنا للهند لدراسة الماجستير والدكتوراه، متقدمون جدا لا سيما في الصناعات الدقيقة في أجزاء محددة من الكمبيوتر. تقدموا بماذا؟ بالعلم، مع أنهم يعبدون العجل من دون الله. لي صديق ذهب للدكتوراه في الهند وكان موعده في الجامعة مثلا الساعة 10، ما بين بيته والجامعة 10 دقائق. وقف في إشارة المرور، مرت 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، والسيارات واقفة. أثاره الفضول، احنا طريقتنا ما نقعدش في العربية، لابد نطلع نبص ايه الموضوع ده، الناس واقفة ليه. فذهب فإذا عجل ينام أمام السيارات، عجل بقر، هما بيعبدوا البقر من دون الله. العجل نايم أمام في الميدان قدام العربيات، ومفيش حد يجرؤ يديله ركس مثلا، يديله رجل ولا يخبطه بنية أو يشده من الحبل يقوم العجل، لأن ده الإله. حد يعلم كده في الإله؟ فضلوا واقفين في إشارة المرور ما يقرب من ساعة، لغاية لما العجل زهق من النومة بتاعته وقام تحرك الشارع. الذين يعبدون العجل يصلون إلى صناعة حاملات الطائرات والسفن الحربية الحديثة والأسلحة الحديثة والأقمار الصناعية وغير ذلك. ونحن الذين نعبد الواحد القهار لا ننتج حتى القلم الرصاص. يا إله العالمين، أجيب قلم رصاص للبنت، بنت الصغيرة، آخر النهار تقول لي قلم خلص. إيه يا بنت؟ نبص ميد إن إيجيبت، لا إله إلا الله، أدي الصناعة. ينفع الكلام ده؟ الإشكال ليس فينا كشعب، ولكن الإشكال أننا بالفعل لم نرتبط بالإسلام. لو أننا ارتبطنا بالإسلام لارتقينا في كل شيء، ومن ذلك البحث العلمي. إذا لابد في البحث العلمي من عدة أمور. الأمر الأول، لابد من إصلاح منظومة التعليم تماما. الأمر الثاني، لابد من الاهتمام بأجور المدرسين والمعلمين من أول الحضانة إلى أساتذة الجامعة. دي مسألة مهمة جدا، كل مسألة من دي فيها كلام كثير جدا، وهناك نصوص وآثار من السلف في كل جزئية، ولكن أنا أريد أن أحدد كلامي حتى لا أطيل. الأمر الذي بعد ذلك، لابد أن يكون هناك بناء إيماني موجود في ذلك المجتمع يرتبط به البحث العلمي، مسألة مهمة جدا. الأمر الذي بعد ذلك، أن البحث العلمي لابد أن يشد إلى الأهداف الكبرى. إذا ليس المطلوب بالبحث أن أقدم أبحاثا للترقيات، ولكن المطلوب بالبحث أن أقوم بخدمة المسلمين ونفعهم إرضاء لله عز وجل، ده هو المطلوب. تبقى مشكلة أخرى أيضا، وهي مشكلة الجانب الاقتصادي. لقد بلغ الدين المحلي المصري للبنوك المحلية 1,228,000,000,000 جنيه، ده الدين المحلي. هل يمكن في ظل الحضارة الإسلامية أن يعيش المسلمون من غير ديون؟ نعم، كيف ذلك؟ لو أنهم حققوا الإسلام حقيقة، وسأعطيكم بعض الجوانب: الزكاة، 2، الوقف، 3، الهبة، 4، الصدقات المطلقة. هذه كلها أشياء تساعد على ماذا؟ على سداد هذه الديون. لو نظرنا في الوقف الإسلامي، لوجدنا أن الوقف كان موجودا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له وقف في خيبر وفي وادي القرى، وكان لعمر كذلك كان له وقف، وغير واحد من الصحابة كانت لهم أوقاف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري رومة كانت له الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه وجعلها صدقة للمسلمين. إذن هذا وقف، هذا وقف. في بلدنا أصحاب أموال كبيرة جدا، أصحاب أموال كبيرة جدا، وكان هناك كتاب اسمه الحالة الاقتصادية في مصر. هذا الكتاب تأليف الأستاذ هيكل، هذا لا أتكلم عن عقيدتي ولا كذا، ولكن هذا الرجل عمل إحصاء، وكلامنا كان في سنة 89-90، عمل إحصاء عن المليونيرات الموجودين في مصر. فقلت في نفسي أبدأ أحسب الأموال التي ذكرها، وبعدين أطلع ربع العشر عشان نعرف لو الناس دي طلعت زكاوتها يبقى الوضع الاقتصادي في مصر عامل ازاي. أنا جبت الآلة الحاسبة وبدأت أحط الأرقام، الآلة الحاسبة لم تستوعب الأرقام، الآلة الحاسبة لم تستوعب الأرقام، أرقام فلكية، أرقام فلكية. أنا أعلم تاجر كان عندنا في المنصورة، هذا التاجر كانت عربيات المرسيدس بنز تأتي إليه رأسا من ألمانيا، سبحان الله. أعلى نسبة استخدام للعربيات ذات الرفاهية العالية في العالم موجودة فين؟ في مصر. أعلى نسبة مبيعات لعربيات المرسيدس في العالم موجودة فين؟ في مصر، سبحان الله. وما ليه المشكلة؟ لماذا يقولون ان مصر تحت خط الفقر؟ خط الفقر يعني كل واحد له ايه؟ له دولار. يعني لو الاسرة 7 افراد يبقى مفروض يكون داخل الاسرة 7 دولار في اليوم، اضرب 7 في 6 يعني 42 جنيه في اليوم، اضرب في 30 يبقى الاسرة اللي داخلها في الشهر 1300 جنيه، يبقى اسرة فين؟ اسرة فقير. يبقى كل المدرسين فقراء، وكل الناس اللي في مصر دول فقراء، بل هم كلهم تحت خط الايه؟ تحت خط الفقر. كيف تكون هذه الثنائية موجودة في مجتمعنا؟ لأنه لا يوجد حقيقة إسلام حقيقي، هناك تدين، الناس متدينة، بتصلي، تروح المساجد، صلوا الفجر، صوم رمضان، هذا تدين جيد، وقل أن تجد شعبا متدينا كشعب مصر حقيقة. لو لفيته في العالم، والكلام ده أنا أقوله، الذي يخرج خارج مصر ويخبر الشعوب والبلاد يجد أن من خيرة الشعوب ومن أفضل الشباب والرجال والنساء أهل مصر، دي مسألة موجودة. لكن إنهم متدينون، ولكن أين الدين؟ الإشكال فارق بين التدين وبين الدين، فارق بين التدين وبين الدين. ممارساتي الدينية هذا تدين لكن ليس دينا، ولذلك قالوا الحجة في الآثار، لا فيش حد حجة في الدين. ولذلك هذه الأيام أصبحنا نعرف الحق لا بالحق، وإنما نعرف الحق بالرجال. يقولك القول الفلاني مين اللي قاله، مين على هذا المنهج أو هذا المذهب. لو جبنا لهم مثلا 50-60 واحد زي شوال البطاطس يبقى ده قول قوي، طب لو 1 أو 2 لا يبقى قول ضعيف. أصبح الناس يعيرون الحق بالعدد، وهذا خطأ كبار، هذا ليس من الدين، ليس من الدين في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عندما أتاه عمرو بن عبسة في مكة وقال له: يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، حر وعبد. إذن كان ثالث ثلاثة في الإسلام عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. الإمام أحمد عليه رحمة الله في فتنة خلق القرآن لم يكن معه أحد إلا قليل، نفر قليل كمحمد بن نوح وغيره، نفر قليل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقف في فتنة وفي مصيبة الردة بمفرده، وكان رجلا، وخلفه الصحابة جميعا، ثم رجع الصحابة عن قولهم لقول أبي بكر. إذن عندما ننظر نجد هناك دين وهناك تدين. الإشكال أننا نخلط الدين بالتدين ونميز بين الدين ولا التدين، ما ميزش بين ده ولا ده. طالما ده شيخ وشيخ كبير من عيار التقيل يبقى كل كلامه دين وكل تصرفاته دين. طب ممكن يخطئ، معصوم من الخطأ. ممكن يزل، لا يمكن ويزل، لأن هو الدين والدين بيغلط. إذا حصل عندنا نوع من الخلط بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. لو أننا أقمنا الدين في بلدنا لن تجد فقيرا في مصر، هنحل كل المشاكل المترتبة على تدني الاقتصاد. احنا عندنا مثلا تدخل المستشفى والمنصورة مشهورة بالجانب الطبي، تجد المرضى وضعهم مؤسف، تجد المرضى نايمين على السرير خلف خلاف، وثلاث اربع مرضى تحت السرير، والطرقات والردوهات بتاعة العنابر كلها مليانة خل. يا إله العالمين، ما هذه الصورة؟ ليه؟ لماذا؟ السبب أنهم لا يجدون مكانا يعالجون فيه. هل نتيجة لفقرنا؟ لا، عندنا فلوس كتير جدا، عندنا أموال عريضة. عندما يأتي رجل ينفق على فرح ابنتي مليون ومتين ألف جنيه، مليون ومتين ألف، فسفة. عندنا في بلدنا عندما يأتي رجل يهدي عروسته بخاتم بكام؟ ب 12 مليون جنيه، بسفة. 12 مليون يعملون مستشفى. إذا ليس الإشكال في قلة الموارد، ولكن الإشكال في ضعف الدين، الإشكال في ضعف الدين. إذا حل مشكلة العلاج والتدهور الصحي إنما هو في إقامة الدين، في إقامة الدين. دي مسألة مهمة جدا، ولو نظرت لوجدت أن هذا الأمر يمكن طرده في كل الجوانب الطبية. لو نظرنا إلى قضية أخرى، ولتكن هذه القضية قضية العنوسة. قبل أن أعمل في جامعة المنصورة كنت أعمل في جامعة القاهرة، وكنت أعمل في مركز البحوث والتخطيط التكنولوجي. الكلام ده في الثمانينات، سنة 87 88 89. فكان أحد المشروعات التي نقوم بها إعداد معجم للأسماء العربية. قام فريق الجمع بجمع كل الأسماء العربية التي يتسمى بها الناس في الوطن العربي. جمعنا أسماء من عمان ومصر والعراق واليمن وتونس والجزائر والسعودية والبحرين، كل الدول العربية جمعنا لها الأسماء. جمعنا عدة ملايين من الأسماء، وبعدين بعد ذلك الجماعة بتوع الإحصاء طلعوا الأسماء المتشابهة وجعلوا لها نسبة إحصائية. يعني مثلا اسم أحمد مثلا يعني تسمى به 100 مليون واحد، وتسمى واسم أحمد 100 مليون، واسم مثلا فاطمة مثلا 50 مليون. عملوا نسب إحصائية. عندما نظرت إلى النسب الإحصائية للأسماء في العالم العربي في ذلك الوقت الثمانينات، وجدت أن نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال بنسبة 3 لـ 2 في هذا الوقت. الآن بدخل المحاضرة عندي في الكلية، أبص هتلاقي الدفعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله مثلا 400 بنت وسبع صبيان. قلت ربما عشان كلية التربية ديت بسهولة، ده كلية الفلاحين، لأن فلاح زيهم كلية الفلاحين. أسأل زمايلي ساعات الدكتور فلان ده كليه هندسه وضعك ايه؟ يقول لي النسبه الاكبر عندنا هندسه. اروح بنفس الكليات واشوف هتلاقي نسبه البنات نسبه عاليه جدا، نسبه تفوق الخيال، يعني نسبه تفوق الخيال. طلبت من شؤون الطلاب عندنا في الكليه، قلت لهم انا عاوز نسبه احصائيه، شوفوا لي الفرق كلها والذكور والاناث. وجدت الهول عندنا 7-1 في بعض الفرق، وفي بعض الفرق 20-1 في بعض الفرق. يا الهي 20-1 في بعض الفرق و7-1 في بعض الفرق، يعني المتوسط 10-1، يعني 10 بنات قصاد راجل. طب وبعدين في القصه دي؟ طب مشكله خطيره جدا، مشكله خطيره. أن أعرف طائفة من الفتيات وصلنا إلى 40 و45 سنة ولم يتزوجن إلى الآن. عندنا في القرى لو البنت عدت 20 سنة وما اتجوزتش ولا اتخطبت بيقعدوا عياطوا عليها ليل ونهار. ده مشكلة. ولو كسرت 21 سنة و22 سنة بيبقوا عاوزين يزقوها ولو بمدرة المركب ولو بالخشب. البنت كبرت عندها 22، في المدن لو كسرت 25 سنة تبقى حاجة خطيرة جدا، ناقوس الخطر بدأ يدق. ايه المشكلة دي؟ المشكلة دي ان حضرتك لو رحت عشان تتزوج تخبط الباب، يا عم والله انا جاي لك واقصد باب كريم وعاوز اتقدم لحضرتك وبنت حضرتك، وكانت معانا في جامعة بنها في كلية الهندسة، وكانت بنت طيبة لا بتمشي مع صبيان ولا بتقف مع عيال ولا بتقعد في الكذا ولا كذا ومحترمة جدا، وأنا عاوز. يقول له يا ابني ما فيش مشكلة، بس أنت بتشتغل في إيه؟ يقول له لسه ما اشتغلتش، بس إيه بتطلع يعني أرسم ده هنا خريطة هنا أعمل هنا ولسه ما جاش تعيين ولا حاجة. يقول له طب يا ابني انت ناوي تسكن فين؟ يقول له ما فيش شقه.